الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ففي هذه الغمرة الشديدة والمخاوف العصيبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا ينفكون عن الدعاء لله جل وعلا. أخرج الشيخان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وروى أحمد في المسند بسند ضعيف لكن له شواهد كثيرة يتقوى بها عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال: فضرب الله جل وعلا وجوه أعدائه بالريح، فهزمهم الله عز وجل بالريح. كيف وبأي وسيلة انتصر المسلمون وانهزم المشركون في غزوة الأحزاب؟ لقد رأينا أن الوسيلة التي التجأ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر هي التي التجأ إليها في الخندق، إنها وسيلة التضرع إلى الله جل وعلا والإكثار من الإقبال عليه بالدعاء والاستغاثة. بل لقد كان هو العمل المتكرر الدائم الذي ظل يفزع إليه رسول الله كلما لقي عدوا أو سار إلى جهاد، وهي الوسيلة التي تعلو في تأثيرها على كل الأسباب والوسائل المادية الأخرى، وهي الوسيلة التي لا تصلح حال المسلمين إلا إذا قامت على أساسها بعناية كاملة. وقد استجاب الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فبعث تعالى على الأحزاب ريحا شديدة في ليلة شاتية باردة، فجعلت تكفأ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتهدم خيامهم حتى إن الرجل منهم لم يكد يهتدي إلى رحله. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا الريح الشرقية يقال لها القبول، لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس، وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد. ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول، وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار. أرسل الله تعالى عليهم مع الريح جندا من الملائكة تزلزلهم وتلقي الرعب في قلوبهم، فامتلأت قلوب الأحزاب رعبا وخوفا وهلعا. وفي ذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وجنودا لم تروها هم الملائكة، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف. فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي، فيجتمعون إليه فيقول: النجاء النجاء، لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب. ولولا أن جعل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم على عاد. ولكن قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فسلط عليهم هواء فرق شملهم، كما كان سبب اجتماعهم من الهوى. وهم أخلاط من قبائل شتى، أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهوى الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم. لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة، وهمهم بقتله واستئصال جيشه. ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. فلما أرسل الله تعالى على الأحزاب الريح، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث أحدا من أصحابه ليلى ليأتيه بخبر الأحزاب، فأرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. أخرج أحمد في المسند بسند حسن عن محمد بن كعب القرظي قال: كان فتى منا من أهل الكوفة قال لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، ولجعلناه على أعناقنا. فقال له حذيفة: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، والهوي بالفتح الحين الطويل من الزمان، وهو مختص بالليل. ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع، أدخله الله الجنة. روى هذا مسلم. فما قام رجل، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال: يا حذيفة، اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال حذيفة: فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. في رواية مسلم قال حذيفة رضي الله عنه: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره نارا، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبت. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإني لفيه. فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا إلى بلادهم. فلما أصبح رسول الله والمسلمون وقد فتح الله تعالى لهم وأقر أعينهم بجلاء الأحزاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. رواه البخاري. قال الحافظ: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت، وقعت الهدنة بينهم إلى أن قضوها، فكان ذلك سبب فتح مكة، فوقع الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخرج البزار في المسند بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: وقد جمعوا له جموعا كثيرة، لا يغزونكم بعد هذا أبدا، ولكن أنتم تغزونهم. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الانصراف إلى منازلهم وهم يقولون لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وكانوا قد أقاموا بالخندق محاصرين في شتاء بارد 24 ليلة، فرجعوا مجهودين ووضعوا السلاح، وكان انصرافهم يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من ذي القعدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.